بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. كان الكلام في النقطة الثانية، وهي اسم المصدر، وقد تقدم التفريق بينه وبين المصدر وبيان وجه الشبه بينهما. فوجه الشبه أن كليهما اسم يدل على الحدث، إعطاء التي هي مصدر، عطاء التي هي اسم مصدر، كلاهما اسم يدل على الحدث. الفارق بينهما ينحصر في الجهة اللفظية، وذلك أن اسم خلنا نبدأ بالمصدر، وذلك أن المصدر إذا قايسناه بفعله فله أربعة أحوال: إما أن يكون مساويا له في الحروف دون زيادة ولا نقيصة، مثل حسنة حسنان ثلاثة ثلاثة والحروف نفسها، وإما أن يكون المصدر أكثر من فعله مثل أكرم إكرامان زادت الألف، وإما أن يكون الفعل قد حذف منه شيء لكن عوض عنه في المصدر، مثل وعد عيدتان حذفت الواو وعوض عنها تاء التأنيث، وإما أن يكون الفعل قد حذف، اللهم صل على محمد وآل محمد، قد حذف منه شيء لكنه موجود تقديرا في المصدر، موجود تقديرا في المصدر، مثل ماذا؟ مثل قاتل قتالا، الألف التي بين القاف والتاء في الفعل قاتل حذفت من المصدر ظاهرا لأننا نقول قتالا، لكن هذه الألف موجودة تقديرا، والدليل على ذلك أنها ظهرت في بعض الأحيان في بعض الاستعمالات، قالوا قاتل قتالا وقيتالا، هذه الياء هي نفسها الألف التي بين القاف والتاء لكن أبدلت ياء لأنه سبقت بكسرة. جيد. فإذا الحالات الأربع للمصدر تشترك في هذه النقطة المهمة، إذا بغينا نلخص تشترك في أنه لا يمكن أن يحذف من الفعل شيء ولا يعوض عنه في المصدر أو يكون موجود تقديرا، لا بد في ترقيع. بخلاف اسم المصدر فإنه يحذف من الفعل، يحذف من الفعل ولا يعوض عنه ولا يكون موجودا تقديرا، مثل أعطى عطاء، حذفت الهمزة التي في بداية الكلمة ولم يعوض عنها شيء وليست موجودة تقديرا. هذا ما تقدم في الجلسة السابقة.
يعني هاي الهمزة اللي في الأخيرة نقول عطاءً، الهمزة الأخيرة ما عوضت يعني؟
لا، هذه الهمزة الأخيرة هذه مبدلة من ألف أعطى الأخيرة، أعطى عطاءً،
ألف المحصورة.
أحسنت.
وهذا بعد أيضا نقطة ما يسمونه إنه التقدير، إن هي الكسرة هي عوضا للياء، يعني قلنا قتالا،
إذا قلت قتالا نعم وش فيها؟
الكسرة عوضا إلى، يعني هناك يثبت أو دليل أن هناك ياء محذوفة.
العرب تكلمت بها أحيانا قالت قتالا،
ولكن لم تكتب يعني ياء،
لا العرب قالت قتالا بدون ياء، وقالت أيضا قتالا بالياء، ورد الوجهان.
مو قصدكم الكسرة، موجودة الكسرة، هل الكسرة هي تعني أنه يوسمون أن هناك في شيء محذوف؟
لا، الكسرة ما تعني شيء، لأنها موجودة في قتالا وفي قتالا، اثنينهم موجودة. أي الكسرة لأجل وزن الكلمة. الياء هذه إذا جاءت في بعض الأحيان فهذا دليل على أنها ماذا؟ على أن الألف موجودة تقديرا، لك موجودة. هذا الخلاصة. بس بقى علينا القراءة، ما قرينا
بس شوي يعني شيخنا ناحية يعني الأسماء، يعني ينطيك مثلا فرد عبارة وفيها يعني ما تدري إما هذا مصدر أو مثلا اسم المصدر، خب نعرف مثلا هذه قواعدها كيف وعلى تعاريفها وما يعني قرينا مثلا حروف كانت مثلا متساوية أو مثلا أكثر أو أقل مثلا كذا. انزين بس يعني شنو يعني اللمحات تقدر مثلا تاخذها
لمحات
تجيز يعني من اسم المصدر عن المصدر؟
كيف لمحات يعني؟ ما فهمت وش
يعني. انا عندي هذا من القواعد
تطبيق قصده
في التطبيق يعني.
اي بعده لازم تشوف كل كلمه رايتها تدل على الحدث تسال ما هو فعلها. مثلا مثال لا بيجي قبلتان ما هو فعلها؟ فعلها قبل. زين عندي قبلة اسم دال على الحدث، هل هو مصدر أو اسم مصدر؟ عندي قايس بفعله، نرى أن قبل فيها باء أدل ولا لا؟
أحسنت يعني.
بينما قبلة فيها باء
واحدة
إذن اسم مصدر، لأنه حذف من الفعل شيء ولم يعوض وليس موجودا تقديرا، إذن اسم مصدر. هالشكل توازن بين كل كلمة وبين الفعل.
أحسن.
وتشوف من أي الحالات تكون.
صح.
قال وأشار بقوله والاسم مصدر عمل، أشار بهذا إلى أن اسم المصدر قد يعمل عمل الفعل. ليش قال قد يعمل؟ هذا إن شاء الله بعد صفحتين ثلاث بيجي إنه ليش قال قد بيجي. والمراد باسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه، يدل على الحدث نفس المصدر، لكن خالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض. حذفت بعض الحروف من الفعل وليست موجودة تقديرا ولم يعوض عنها، هذا يكون اسم مصدر. مثل عطاء فإنه مساو للمصدر إعطاء في المعنى ومخالف بخلوه من الهمزة الأولى الموجودة في فعله، وهو عطاء خال منها من الهمزة لفظا وتقديرا. ما جاء عن العرب في بعض الأحيان في عطاء أنهم يقولون إعطاء، إعطاء لحالها وعطاء لحالها، ولم يعوض عنها شيء، ما جاءت بعض الحروف تعويضا عن هذه الهمزة. هذا التعريف. واحترز بذلك بهذه القيود مما خلا من بعض
تعريف
ما ساوى المصدر، على بداية التعريف. والمراد باسم المصدر نقطتين ما ساوى المصدر إلى قوله دون تعويض. واحترز بذلك مما خلا من بعض ما في فعله لفظان، بعض الحروف حذفت من الفعل لكن لم يخلو منه تقديرا، موجودة تقديرا، هل ما تكون اسم مصدر؟ تكون مصدر عادي. فإنه لا يكون اسم مصدرين بل يكون مصدرين، وذلك نحو كلمة قتال فإنه مصدر قاتل، وقد خلا من الألف التي قبل التاء في الفعل، الألف التي بين القاف والتاء قاتل حذفت من قتال لكن خلا منها لفظا ولم يخل منها تقديرا، تقديرا موجودة. ما هو الشاهد؟ ما هو الدليل على أنها موجودة تقديرا؟ يقول ولذلك نطق بها في بعض المواضع عن العرب نحو قاتل قتالا، جابوها نفس الكلام في كلمة ضارب، ضارب ضرابا
نازلا
الألف نزال. التي بين الضاد والراء حذفت أي. يقول لكنها موجودة تقديرا لأن العرب قد قالوا أيضا ضرابا. إذن ضراب هذا مصدر مو اسم مصدر. وضارب ضرابان لكن انقلبت الألف ياءان صارت قتالا ضرابا لكسر ما قبلها. لا تقول والله كانت ألف والحين ياء غير تغير الحرف هذا تغيير صرفي يعني مجرد تغيير صرفي. واحترز بقوله دون تعويض احترز به مما خلا من بعض ما في فعله لفظا وتقديرا ولكن عوض عنه شيء فإنه لا يكون اسم مصدر بل هو مصدر وذلك نحو عداء فإنها مصدر وعداء وقد خلا من الواو التي في فعله لفظا وتقديرا. الواو هذه حذفت لفظا وتقديرا ما نطق بها في أي موضع عن العرب ما قالوا وعد ولكن عوض عنها التاء وما قالوا وعد استغفر الله ما قالوا وعده وعد موجود هذا لا إشكال فيه كان وعدا مفعولا موجود لكن وعده ما قالوها وعده ما كلامنا عن عده مو عن وعد كلامنا عن عده لم تأتي الواو في هذه الكلمة في أي موضع ما قالوا وعده فإذن الواو حذفت لفظا وتقديرا لكن عوض عنها شيء وهو التاء فصار مصدر مو اسم مصدر ولكن عوض عنها التاء. وجبنا أيضا أمثلة سلم تسليما كلم تكليما قلنا سلم كلم فيها لامان بينما تسليم وتكليم لام واحدة اللام الثانية عوض عنها بهذه الياء تكليم تسليم فهذا مصدر مو اسم مصدر. وزعم المصنف أن كلمة عطاء مصدر
عندنا ابن المصنف
ابن المصنف أنا اشتبه في
القراءة بدر الدين
وزعم أحسنت ابن المصنف أن عطاء مصدر أدور راحة الهمزة إذا مصدر فلا بد أن لا تحذف الهمزة أو إذا حذفت تكون موجودة تقديرا أو يوجد عنها تعويض يقول وأن همزته حذفت تخفيفا ما يقول مثل كلمة خير وشر ويقول أفعل تفضيل له
إيه؟
الصرف يقولون أفعل تفضيل لكن الهمزة حذفت تخفيفا ولا يضر ذلك بكونها اسم تفضيل كذلك عطاء أصلها إعطاء حذفت الهمزة تخفيفا ولا يضر بكونها مصدرا. يقول ابن عقيل وهو هذا الكلام خلاف ما صرح به غيره من النحويين. هذا أخوان هذا تعريف المصدر. الآن اسم المصدر يعمل حاله حال الفعل يأخذ فاعل يأخذ مفعول يأخذ مفعولين حاله حال المصدر لكن إعماله قليل لكن إعماله قليل
على الغياس وسماه
لا قياسي قياسي. ومن إعمال اسم المصدر قوله قول الشاعر أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة هذه أكفرا قدمت في الجزء الثاني أنه المصدر الذي يكون بدلا من فعله يقع قياسا بعد همزة الاستفهام المقصود بها الإنكار أكفرا أكذا هذه أكفرا يعني أكفروا
أكفروا
أي لكن شاهدنا وين عطائك المئة الرتاعة عطاء تحتاج إلى فاعل وإلى مفعولين مثل إعطاء قال فالمئة منصوب بعطائك عطائك المئة
مفعول به
مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وطبعا المفعول الأول حذف المفعول الأول حذف أصلها عطائك إياي أعطيتني أنا المئة فالمفعول الأول حذف نعم
قطامي
قطامي كيف قطامي شاعر اسمه القطامي
هذه مبينة ما أشعر عنها في قطر النداء
ديك قطاع اسمها اي مره
زين عطائك وين الفاعل شيخنا؟
الفاعل هو الكاف.
اها
بيجي ان شاء الله مجرور لفظا مرفوع محلا بيجي.
يما انا استغرب قلت لا عطائك وراح بالي قلت يعني هو عطاء يصير مضاف.
نعم مضاف
إيه والكاف يكون مضاف اليه
في محرف فاعل كما سياتي.
في محرف
ومنه ايضا حديث الموطأ كتاب اسم الموطأ ما ادري حد منه في احاديث نسيت الى من كتاب معروف عندهم السنة يعني قال من قبلة الرجل امرأته الوضوء من مسببات الوضوء عند العامة أن يلمس الرجل امرأتين مجرد يلمس ولو عند بعضهم يعني ما أدري كلهم ولا لا مجرد أن يلمسها يجب عليه الوضوء إذا أراد أن يصلي من نواقض الوضوء أن يلمس امرأتين مرأته أو غيرها. على كل حال الحديث مني خاص ب لمس معين
هذه بس لها وغيده
اي الحديث هذا خاص بلبس معين من قبلة الرجل امرأته مفعول به فامرأته منصوب بقبلة وقبلة اسم مصدر كما تقدم فعلها قبل نقصت الباء دون تعويض وكذلك قوله اذا صح عون الخالق المرأة هذا الشاهد عون هذا اسم مصدر لعاونة عاون يعاون عونان حذفت الألف التي بين العين والواو ولم يعوض عنها شيء هذا اسم مصدر نصب كلمة المرء نصب كلمة المرء عاون الخالق المرأة كأنه قيل هكذا إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا وكذلك قوله بعشرتك الكرامة تعد
الله
فلا ترين لغيرهم ألوفا المرء على دين صاحبه
إيه.
بعشرتك الكرامة عشرة هذا اسم مصدر عاشر يعاشر المصدر معاشرة اسم المصدر عشرة شوف حذفت الألف التي من عاشرة لفظا وتقديرا ولم يعوض عنها شيء فنصبت الكرام ثم قال وإعمال اسم المصدر قليلون أنا أشوف ذيك الساعة أقول فيه وقت طلع موقف الساعة ذيك وإعمال اسم المصدر قليل ومن ادعى الإجماع على جواز إعماله فقد وهم وهم يعني غلط وقع في الغلط فإن الخلاف في ذلك مشهور كيف تنقل الإجماع؟ أساساً الخلاف في إعمال اسم المصدر معروف بين النحويين خلاف هذا واضح يعني مو خلافات جزئية خلاف معروف قال الصيمري هذا من ضمن المخالفين قال إعماله شاذ مو قياسي إعماله شاذ وأنشد جاب من الشواهد هذا الصيمري أكفران البيتاء يعني أكمل البيت قدم سابقا هذا إنه يجيب جزء من الآية أو الحديث أو البيت ويقول لك الآية الحديثة البيت هذا مفعول به لفعل محذوف يعني أكمل البيت اقرأ الآية مثلا جيد وقال ضياء الدين بن العلج في كتابه البسيط ولا يبعد أن ما قام مقام المصدر يعمل عمله فإذا قياسا عند ابن العلج مو زي الصيمري ونقل أو ونقل عن بعضهم أنه أجاز ذلك قياسا لكن بالشروط المتقدمة بالشروط المتقدمة جيد النقطة اللي كنا بنقولها أنه ابن عقيل قال أشار ابن مالك إلى أن اسم المصدر قد يعمل لماذا قال قد؟ قد تدل على التقليل إذا دخلت على الفعل الماضي تدل على التحقيق على المضارع تدل على ماذا؟ على التقليل عدل ولا لا؟ فلماذا قال قد يعمل عمل المصدر؟ قال هذا باعتبار ما ورد الآن أن اسم المصدر عمله قليل. فلهذا قال هناك ماذا؟ قد. بهذه السهولة. هذه النقطة الثانية في إعمال اسم المصدر. النقطة الثالثة والأخيرة، عرفنا المصدر وعرفنا اسم المصدر والشروط، كيف يعمل المصدر؟ ياخذ فاعل، ياخذ مفعول، وش سوي، وش حالته؟ ابن مالك لن يتكلم إلا عن الفاعل والمفعول والضرب.
أحسنت، نعم.
لن يتكلم إلا عن هذه الثلاثة.
بل
هل المصدر، هل يعمل المصدر في المفعول لأجله؟ هل يعمل في المفعول المطلق؟ هل يعمل في المفعول معه؟ كل هذا ما بيتكلم عنه، كل هذا لن يتحدث عنه، سيقتصر على الفاعل والمفعول والظرف. جيد، هذا واحد. اثنين، لن يتكلم عن المصدر المنون ولا عن المصدر المحلى بأل. ذاك تقدم ما في يعني نكتة زائدة. مصدر منون يرفع فاعل ينصب مفعول، مصدر محلى بأل يرفع فاعل ينصب مفعول، انتهى الموضوع. إنما الكلام في المصدر المضاف، في المصدر المضاف. هني الكلام. قال ابن مالك: وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله، باعتبار أنه مصدر مضاف وأنت عندك فاعل ومفعول وظرف. عدل ولا لا؟ يقول ابن عقيل وابن مالك اختصارا: أضفه إلى واحد من هذه الثلاثة. إذا أضفته إلى الفاعل مثلا: يعجبني إكرام علي، يعني أن يقوم علي بالإكرام، أضفناه إلى الفاعل، فنقول علي مضاف إليه مجرور بالكسرة، لكنه في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. أضفته إلى الفاعل، فيما بعد تأتي بالمفعول به منصوبا، تأتي بالظرف منصوبا. يعجبني إكرام علي زيدا اليوم مثلا. جيد، ما تقدر تخلي المفعول به أيضا مضاف إليه، لأن المضاف إليه لابد أن يكون كلمة واحدة. والعكس بالعكس، إذا أضفته إلى المفعول يكون مضاف إليه مجرور بالكسرة في محل نصب مفعول به. يعجبني إكرام زيدين في المثال نفسه، يعجبني إكرام زيدين، بعدين تجيب الفاعل مرفوع، يعجبني إكرام زيدين علي اليوم، وتأتي بالظرف منصوبا. هذه الحالة الثانية. الثالثة بعد صارت واضحة، أن تضيفه إلى الظرف، أن تضيفه إلى الظرف ثم تأتي بعده بالفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا. يعجبني إكرام اليوم زيد عليا مثلا، أو علي زيدا وما شابه.
المضيع إجا في الجزء الأول،
ما أتذكر
تقدم الظرف،
ما أتذكر. جيد، واضح إن شاء الله. قال الحالة الأولى: يضاف المصدر إلى الفاعل فيجره ثم ينصب المفعول. عاد عندك مفعول واحد، مفعولين، ثلاثة، ما تفرق، ينصب المفاعيل كلها. نحو: عجبت من شرب زيد العسل. زيد مضاف إليه مجرور في محل رفع فاعل، والعسل مفعول به. ما يندر وش العجب يعني في شرب زيد العسل، ممكن كان يشربه بلهف مثلا. على كل حال، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: يضاف إلى المفعول ثم يرفع الفاعل. نحو: عجبت من شرب العسل زيد. ومنه قوله، قول الشاعر، مثال تقدم في قطر الندى: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم، دراهيم يعني الدراهم، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. الشاهد: نافي مصدر، الدراهيم هذا مضاف إليه مجرور لكنه في محل نصب مفعول به، تنقاد هذا فاعل المصدر، فاعل مرفوع بالضمة. فاعل مرفوع بالضمة. أهل الصرف، أهل الصيارف اللي عبر عنهم ينقدون ماذا؟ ينقدون الدراهم. فتنقاد الصياريف فاعل والدراهم مفعول به.
يعني بالأصل كانت هكذا أقول نفي نف نف نفي تنقاد الدراهم الصياريف.
ما هو ما في أصل بعد، هذا مصدر على حطته، ليش نغير في العبارة؟ مصدر أضيف إلى مفعوله وجاء يعني بعده الفاعل.
يعني ليش هو يعني مثلا مفعول به يعني قدام وودى
في يجوز الفاعل. كلاهما جاهز، بتخليها نفي تنقاد الصياريف الدراهم كيفك على راحت، كلاهما جائز. وليس هذا الثاني، هذه الحالة الثانية أن يضاف إلى المفعول ثم يرفع الفاعل، ليس مخصوصا بالضرورة خلافا لبعضهم. بعضهم قال إذا أضفت المصدر إلى المفعول فلا يجوز أن تذكر الفاعل، إذا أضفت المصدر إلى المفعول خلاص الفاعل لا تجيبه بعد. ابن عقيل يقول هذا يجوز في الضرورة وغير الضرورة مثل هذا الشاهد، خلافا لبعضهم. مو بس عندنا بيت شعري، عندنا آية قرآنية وجعل منه قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. البيت مفعول به، تقول حججت البيت، عدل ولا لا؟ مفعول به، فالمصدر حج أضيف إلى المفعول به. من هذا اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، من استطاع إليه سبيلا يعني هو الذي يحج البيت،
يعني الناس بعد.
نعم، ففاعل الحج من، مفعول الحج أو الحج كما في الآية البيت. فأعرب من فاعلا لكلمة حج، هذا هو الإعراب الأول. بناء على هذا الإعراب تكون هذه الآية شاهدا على محل الخلاف، أضيف المصدر إلى المفعول ثم جيء بالفاعل، كيف تقول مخصوص بالضرورة؟ لكن ابن عقيل يقول هذا بناء على هذا الإعراب. عندنا إعرابان آخران أيضا، بناء على الإعرابين الآخرين لا تكون الآية دليلا على ما نحن فيه. وهذه الإعرابات الثلاثة تقدمت في قطر الندى، نفسها نفس الآية ونفس الخلاف. ورد هذا الإعراب بأنه يصبح المعنى فاسدا، بأنه يصير المعنى ولله على الناس، الناس يعني جميع الناس بعد الألف واللام هذه استغراقية، ولله على جميع الناس. ما هو الذي ثبت لله وكان واجبا على جميع الناس؟ أن يحج البيت، البيت مفعول به له، أن يحج البيت المستطيع. هذا المعنى ليس كذلك، هذا المعنى باطل. يكون المعنى أنه يجب على جميع الناس المستطيع وغير المستطيع، المستطيع وغير المستطيع. ما الذي يجب عليهم؟ يجب عليهم أن يحج المستطيع. فلو كان هناك شخص مستطيع ولم يحج فمن الذي يأثم؟ غير المستطيع هو الذي يأثم، لأنه وجب على جميع الناس أن يحج فئة خاصة وهم المستطيعون. فإذا لم تحج هذه الفئة الخاصة يأثم المستطيع وغير المستطيع، وهو باطل. الذي يأثم هو المستطيع فقط، غير المستطيع ما هذا شغل مسكين. فهذا اللازم لازم باطل، يجعل هذا الإعراب إعرابا فاسدا. الإعراب الثاني قال فمن، هذا الاسم الموصول، هذا مو فاعل للمصدر، هذا بدل من الناس. ويا يا أبو علي، هذا بدل من الناس. حج مصدر أضيف إلى المفعول لكن لم يذكر الفاعل، ما عندنا فاعل، إحنا الفاعل لم يذكر، خادمان بدل من الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع. شيل الناس وضع محلها من استطاع، كما هو الحال في كل بدل. التقدير ولله على الناس مستطيعهم حج البيت. فنقول في الإعراب من اسم موصول مبني على السكون في محل جر بدل من كلمة الناس، البدل يتبع المبدل من في الإعراب. الناس مجرورة، من أيضا مجرورة، وحينئذ لا يلزم هذا اللازم الفاسد. ليش؟ لأنك في البداية قلت الناس، لكن فيما بعد جئت ببدل بعض من كل، مو كل الناس يجب عليهم، من استطاع إليه سبيلا،
منهم يعني من بعضهم.
أحسن، فلا يلزم اللازم الفاسد. هذا الإعراب الثاني، ويظهر أن ابن عقيل يتبنى هذا الإعراب. الإعراب الثالث وقيل من مبتدأ، والخبر محذوف. أصلا ما عندنا جملة واحدة، إحنا عندنا جملتان، ولله على الناس حج البيت نقطة، ثم من استطاع منهم سبيلا فعليه ذلك. فعليه ذلك من، هذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، من استطاع، استطاع تكون صلة الموصول، الخبر محذوف وهو فعليه ذلك. فعليه ذلك، هذا الإعراب الثالث. بناء على هذا الإعراب أيضا لا يكون من فاعلا للمصدر، أساسا جملة مستقلة ما لها علاقة بالمصدر. جيد؟ فإذا ابن عقيل يقول الآية لا تصلح أن تكون شاهدا على الخلاف الموجود في المسألة. واضح إن شاء الله؟ هذه الحالة الثانية، أن يضاف المصدر إلى المفعول ثم يؤتى بالفاعل مرفوعا. الحالة الثالثة ويضاف المصدر أيضا إلى الظرف، ظرف منصوب لكن يصبح مضاف إليه مجرور، ثم يرفع الفاعل وينصب المفعول، نحو عجبت من ضرب اليوم زيد عمران. واضح إن شاء الله؟ هذه الحالات الثلاث للمصدر في عمله في الفاعل والمفعول والظرف. واضح إن شاء الله؟ البيت الأخير ويختم به.
سؤال هنا، ليش ابن مالك ما أشار يعني مفعول مطلق أو مثلا مفعول معه وسائر المفاعيل، يعني ما جاب يعني التوجيه يعني الكلام عليهم، ليش هو خصص بس الفاعل والمفعول والظرف؟
باعتبار أن كلامه هنا عن يعني قد يوجه، قد يوجه بأن كلامه هنا عن المصدر المضاف. جيد؟ ولم يرد عن العرب أنها أضافت المصدر إلى المفعول المطلق. المفعول المطلق بعد منصوب، المفعول المطلق منصوب، لم تضفه إلى المفعول لأجله، إلى المفعول معه، إلى الحال، إلى التمييز، أضافته إما إلى الفاعل أو إلى المفعول أو إلى الظرف، فلذلك تكلم عن خصوص هذه الثلاثة. جيد؟
جيد.
البيت الأخير يتكلم عن توابع المضاف إليه. مو أضفنا المصدر إلى الفاعل، أضفناه إلى المفعول، إذا جاء تابع لهذا المضاف إليه، ناعت، عطف نسق، عطف بيان، تأكيد، بدل، عطف بيان، ما هو إعرابه؟ يقول يجوز لك، أحسنت، إتباع، لكن يجوز لك في الإتباع وجهان، التبعية على اللفظ والتبعية على المحل. مثلا عجبت من إكرام زيد عليا، عجبت من إكرام زيد عليا، زيد مضاف إليه مجرور بالكسرة في محل رفع فاعل، هو الذي أكرم. جئنا لزيد بنعت، مو عليان، عليان خليه يولي، جئنا لزيد بنعت. مثلا عجبت من إكرام زيد القوي عليا، فهذا النعت يجوز فيه وجهان، أن تقول أنني أريد التبعية على اللافظ، كما أن لافظ زيد مجرور كذلك لفظ القوي أيضا يكون مجرور، يجوز لك ذلك. عجبت من إكرام زيد القوي عليا، تسمى تبعية على اللفظ. ويجوز لك أيضا التبعية على المحل، قول زيد صحيح مجرور لفظان لكنه محلان، أحسنت، فاعل مرفوع، فيجوز في التابع أيضا أن يكون مرفوعا، عجبت من إكرام زيد القوي عليا.
لا يعني يستلزم أنه بيأخذ الألف واللام، أنه
هو باعتبار أن المنعوت معرفة فيكون النعت أيضا معرفة. ما تفرق رفعت جررت نصبت، ما تفرق الألف واللام موجودة. واضح إن شاء الله. وكذلك الكلام إذا جئت للمفعول به المجرور بنعت، أضفت المصدر إلى المفعول مثلا، عجبت من إكرام زيد علي مثلا، يجوز أن تقول عجبت من إكرام زيد القوي وعجبت من إكرام زيد القوية، باعتبار أن زيد منصوب محلا لأنه مفعول به، فيجوز لك الوجهان. لذلك قال ابن عقيل بن مالك: وجر ما يتبع ما جر، تابع المجرور، من هو المجرور؟ المضاف إليه، تابعه جره أيضا. ويجوز لك وجه آخر: ومن راعى في الإتباع المحلة فحسن، فعله حسن. على قول أخونا التونسي وش قال؟ في البوتشي، فعله في البوتشي. البوتشي عندهم يعني أن عمله جيد، وقع محله. قال: إذا أضيف المصدر إلى الفاعل ففاعله يكون مجرورا لفظا مرفوعا محل مرفوعا محلا وعليه فيجوز. أخوان مرفوعا محلا الفاصلة عندكم فاصلة منقوطة، لا فاصلة منقوطة باعتبار أن أجل حط يا أبو علي فاصلة منقوطة باعتبار أن ما بعدها نتيجة لما قبلها. بما أن الفاعل مجرور لفظا مرفوع محلان يترتب عليه أنه يجوز في تابعه من الصفة والعطف وغيرهما. هذه من الصفة، هذه من بيانية، تقدم أن من حرف الجر قد تكون بيانية. تابعه مصاريق التابع، بين التابع، الصفة والعطف وغيرهما. يجوز مراعاة اللفظ فيجر، ومراعاة المحل فيرفع. فتقول عجبت من شرب زيد الظريف أو الظريف، كلاهما جائز.
ماكو شواهد من القرآن؟
ما عندي فعلا، يمكن هي سنة ما عندي. ومن إتباعه على المحل قوله، قول الشاعر: حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه. المعقب يطلب حقه، المعقب فاعل وحق مفعول به. المظلوم نعت للمعقب، جاء به مرفوعا، المظلوم تبعية على المحل، فرفع المظلوم لكونه نعتا للمعقب على المحل، تبعية على المحل هذه. ويجوز التبعية على اللفظ، تقول المعقب. وإذا أضيف إلى المفعول فهو مجرور لفظا منصوب محلا وعليه فيجوز في تابعه أيضا مراعاة اللفظ فيكون مجرورا والمحل فيكون منصوبا. ومن مراعاة المحل، طبعا ما يحتاج يجيب شاهد لمراعاة اللفظ لأنها مسألة واضحة، مراعاة المحل هي مسألة خلافية هل تجوز أو لا تجوز، لذلك يأتي بشواهد، لذلك يأتي بشواهد. قوله: قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا. فالليانا معطوف على محل الإفلاس، هذه الألف الليانة لأجل الضرورة الشعرية، هي الليانة بالفتحة. الشاهد: مخافة الإفلاس، أنا أخاف الإفلاس. الإفلاس ماذا؟ مجرور لفظا منصوب محلا لأن مفعول به. عطف عليه، والمعطوف تابع بعد، عطف عليه كلمة الليان، فيجوز فيها الليان تبعية على اللفظ والليان تبعية على المحل، في البيت أتت منصوبة بالتبعية على المحل. هذا ما يتعلق بإعمال المصدر واسم المصدر. البحث التالي إعمال اسم الفاعل، إعمال اسم الفاعل، وفيه أيضا في أواخره إعمال اسم المفعول، لكن ابن مالك ما حط في العنوان، ما أدري لاوي. على كل حال، النقطة الأولى شروط عمل اسم الفاعل، ولا نتعب روحنا، هي نفسها في قطر الندجات، هي نفسها. اللهم جاب مسألة خلافية. النقطة الأولى شروط عمل اسم الفاعل،
عمل اسم الفاعل
مطلب الأول قصدك؟
إيه شروط عمل اسم الفاعل. المطلب الثاني أمثلة المبالغة، فعال، فعول، مفعال، فعيل، فعل. أمثلة المبالغة أو صيغ المبالغة، عبر ما شئت.
أسماء المبالغة،
أسماء المبالغة. الثالث كيفية العمل، اسم الفاعل يحتاج فاعل، يحتاج مفعول، يحتاج وشو. النقطة الرابعة والأخيرة عمل اسم المفعول، هذه النقطة اللي ما حطها في العنوان
بني،
جابها في النهاية، عمل اسم المفعول. واضح إن شاء الله؟ جيد. قبل ما نبدأ في أبيات ابن مالك، نقطة وتمهيد. لما نتكلم عن شروط عمل اسم الفاعل، أنه لابد أن يكون معتمداً، أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، ما أدري وش، كما سيأتي. جيد. نحن لا نتكلم عن أي عمل، ليس كل عمل لاسم الفاعل مشروطاً بالشروط الآتية. كيف؟ تقدم في الجزء الأول في باب المبتدأ والخبر في بيت ابن مالك، والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير استكن. تقدم هناك أنه إذا كان الخبر في الجملة الإسمية، إذا كان اسما مشتقا مثل اسم الفاعل، خلنا في محل الشاهد، مثل اسم الفاعل زيد قائم، فإنه يرفع ضميرا مستترا مرفوعا على أنه فاعل.
هو
أحسنت. سواء هني محل الشاهد، وجدت شروط العمل الآتية أو لم توجد، ما لنا شغل. ليس لرفع اسم الفاعل ضميرا مستترا ليس له أي شرط، دائما وأبدا يرفع ضميرا مستترا على أنه فاعل. ما تنجي نشوف الشروط متحققة أو لا؟ إذا أراد أن ينصب مفعولا مثلا، حينئذ نرى الشروط متحققة أو لا. جيد؟ هذا واحد. اثنين، أيضا تقدم لعله في باب الاسم الموصول، قدم قطعا، لكن وين؟ في باب الاسم الموصول احتمالا هناك، أن الظرف والجار والمجرور لا بد له من متعلق، لا بد له من شيء يتعلق به، وهذا الذي تعلق به هو العامل، هو الذي يعمل النصب في الظرف، هو الذي يعمل النصب في محل الجار والمجرور. عدل ولا لا؟
عدل.
من الأشياء التي يتعلق بها الظرف والجار والمجرور اسم الفاعل، اسم الفاعل، مثلا زيد قائم في الدار، في الدار متعلقة بقائم، إذن عملت فيها، عملت قائم في كلمات أو شبه الجملة في الدار. هذا العمل أيضا ليس له شرط، هذا العمل أيضا ليس له أي شرط. هاتان نقطتان تقدمتا، يعني مجرد مراجعة. كلامنا الآن عن ماذا؟ عن العمل في باقي الأشياء. يأتي الكلام باعتبار أبو علي قال أحسنتم وكذا، يأتي الكلام غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بس يمدي يعني. لا وصلنا رأس مطلب بعد خلاص.